دروس من هدي القرآن الكريم. معرفة الله وعده ووعيده. الدرس الخامس عشر.
القرآن الكريم تنزل كثير من آياته في مكة، وعندما تسمع كلمة كفر وكلمة شرك، لأن من في الساحة وهو يخاطبهم ويعمل على أن ينقلهم الوضعية التي هم فيها، هم مشركون كافرون، فتأتي العبارات على هذا النحو. ولأن الله يريد من عباده، فهو الشيء البديهي لو فهمناه، أنه عند هذا الوعيد الشديد بأولئك، هل تفترضون أننا نريد أن ننقلهم من اسم ليحمل اسم آخر ثم ليبقوا على ما هم عليه وحينئذ فلا يعذبون؟ أنت اسمع عندما ترى الآية الكثيرة تتهدد الكافر، انظر لماذا الكافر؟ هل لأن اسمه كافر كاف وألف وفاء وراء، أم أنه على حالة هي تحول بينه وبين أن يتقبل هدي الله؟ لماذا المشرك؟ ولماذا تلك الهجمة الشديدة على أشخاص يعبدون أحجارا وهم يعلمون والله يعلم ورسوله يعلم أن تلك الحجر لا تستطيع أن تعارض الله، ولا أن تكون ندا لله، ولا أن تكون صفؤا لله، ولا أن تنازع الله في ملكه؟ لماذا هذه الهجمة؟ لأن هذا الشخص الذي يعبدها ولا يؤمن بالله كإله واحد، هو نفسه لن يكون لديه قابلية أن يتجبل هدي الله، يبقى معرضا عن تجبل هدي الله. الشرك لهذا إضافة إلى أنه كون باطل تأثيره على صاحبه، أن إذا أنا لست مؤمن بوحدانية الله فلن أؤمن برسوله ولا أؤمن بكتابه، وحينئذ يكون واقع أنني معرض عن هدي الله، بل سينطلق ذلك المشرك إلى ميادين القتال للصد عن سبيل الله. فالمشكلة الأساسية في الشرك بالنسبة لصاحبها هو أنه على وضعية تجعله معرضا عن هدي الله وصادا عن سبيله. فهل الإعراض عن دين الله وهديه والصد عن سبيله غير مسموح هنا ومسموح هنا؟ هو نفسه يصدر ممن يحمل اسم إسلام، أليس كذلك؟ الكثيرون يصدون عن سبيل الله. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان، أليسوا علماء دين المشركون؟ علماء دين، فيأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله.
الله أكبر،
الله أكبر.
الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
فأولئك الذين يقولون هذا تهديد الكافر، لاحظ، هو يقول والذين كفروا، يقول والذين كفروا، ويقول إن المشركين، نحن لسنا كفار ولا مشركين. طيب ما الذي تغير لدينا أن تعتبر أن مجرد تغيير الاسم هو كل شيء؟ إن الله ينظر إلى الأعمال وليس إلى الأسماء، إلى مجرد الأسماء، ينظر إلى الأعمال وينظر إلى القلوب. نقول هؤلاء الكافرون ماذا؟ ما هو المشكلة لديهم؟ لأنهم هكذا صادون عن سبيل الله. ولهذا تعرض القرآن الكريم عندما تتأمل آياته تعرض بالتفصيل لأعمال المشركين. ألم يقل في بعضها الذين لا يؤتون الزكاة؟ ألم يقل في بعضها أنهم يصدون عن سبيل الله؟ ألم يقل في بعضها أنهم يجاهدون في سبيل الطاغوت؟ هو يتعرض بالتفصيل لأعمال الكافرين ولأعمال المشركين، وأنها هي الأعمال المنبوتة. وإنه مسألة الشرك هي نفسها وراء أن يكون على هذه الحالة. فسيتوجه الكلام كثيرا إلى الشرك ليجمعه من نفوسهم، لتصبح تلك النفوس قادرة لأن تهتدي بهدي الله ولأن تبتعد عن الصد عن سبيله ولأن تلتزم بدينه، فيجرع الشرك من جنوبهم، يجرع الشرك من أذهانهم وتقاليدهم وأفكارهم لآثاره، لأنه معلوم عن الله سبحانه وتعالى أنه لا تضره معصية من عطاه ولا تنفعه طاعة من أطاعه، وكل هدي يتوجه إلينا نحن، لأننا نحن محتاجون إليه، يتوجه إلى أنفسنا، ولأن كل عمل باطل هو فساد علينا نحن، هو ضد مصالحنا نحن، فكل هدي الله فعندما يأتي يتحدث عن الشرك والكفر ليس لأنه أصبح يخاف من ذلك الصنم، أو إنه إذا تجمع الآلاف حول ذلك الصنم سينازع هذا الصنم في ملكه، إنما ليبعد هؤلاء عن عقيدة جعلتهم يبتعدون عن هدي الله، وجعلتهم ينطلقون في الصد عن سبيله، وجعلتهم بعيدين عن التخلق بالأخلاق التي أراد يتخلق بها عباده الذين يأتون على هديه. إذن فكل من صد عن سبيل الله، كل من ابتعد عن دين الله، كل من أعرض عن هدي الله، وإن كان يحمل اسم إسلام اسم مسلم، حكمه حكم أولئك. فهذه قضية مفروغ منها في القرآن الكريم، مفروغ منها، لأنه من غير الطبيعي ومن غير المقبول أن تفترض أن المسألة إنما هي مجرد تغيير اسم، فتقول أولئك فقط لأن اسمهم كافرين، أما نحن فلو انطلقنا في نفس الأعمال التي تفصل منهم فإننا قد أصبحنا مؤمنين من عذاب الله. هذا شيء غير طبيعي، الله البشر كلهم عبيده وهو رب العالمين جميعا، ولن يكيل بمكيالين معهم، لن يعذب هذا المجرم على أعمال هي نفسها التي لا يعذب عليها شخص آخر صدرت منه، وحالته وموقفه وحالة هذا الشخص الآخر لا يمكن. إذا كان هناك توبة، والتوبة ألم يتوجه الأمر بالتوبة إلى المسلمين؟ لماذا التوبة؟ لو أن المسألة هكذا مفروغ منها أن الكلام كله حول الكافرين وحول المشركين، أما نحن فقد أصلنا لما صلنا بحاجة إلى توبة، إذن فلماذا التوبة؟ التوبة لا بد منها، لأنك أنت أيها المسلم فيما لو اترفت عملا من أعمال أولئك ستعذب. هذه التوبة تب، والتوبة معناها الإقلاع عن المعصية، الرجوع إلى الله، الندم على ما صدر من الإنسان من تقصير، من تفريط في جنب الله، من تقصير في الأعمال التي ترضي الله سبحانه وتعالى، ما حدث منه من معاصي لا بد أن يتوب منها، وإذا لم يتوب فلا فرق بينه وبين ذلك الشخص الآخر. ألم يقل عن المنافقين أنهم في الدرك الأسفل من النار؟ ولا تصدقوا أن المنافقين هم كلهم من يبطل الكفر ويظهر الإسلام، بل إن في المنافقين من ذكر الله عنهم بأنهم في واقعهم معترفون مؤمنون كإيمان أي واحد منا بأن الله هو رب العالمين وهو الإله وحده، وأن القرآن من عنده، وأن محمد رسوله صلوات الله عليه وعلى آله. ألم يقل هو يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في صدورهم؟ ألم يقل هكذا؟ يعلمون أن القرآن منزل من عند الله، بل هم يخافون، لأنهم يعلمون أن الله يعلم، أن الله عليم بذات الصدور، فهو يعلم ما يسرونه في أنفسهم، فيخافون أن تتنزل سورة تفضحهم، أي هم مؤمنون بالقرآن أنهم عند الله، ومؤمنون بأن هذا الرجل هو رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله الذي تنزل عليه القرآن. ومع ذلك قال عنهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قد يكون هناك فئة قليلة من المنافقين هم من قد قال عنهم أنهم في واقعهم مبطلون للكفر، أي هم غير مؤمنين بالله ولا مؤمنين بكتابه ولا مؤمنين برسوله، إنما أجأتهم الظروف إلى أن يتلونوا خوفا على أنفسهم. هؤلاء هذا النوعية من المنافقين إنما تكون في فترات محدودة، في الفترة التي تكون الغلبة فيها لجانب الإسلام لجانب الحق، فيرى كفار أنفسهم مضطرين إلى أن يتمظهروا بالإسلام من أجل أن يأمنوا على أنفسهم وأموالهم. لكن تجد المنافقين هم من كانوا كثيرين في المدينة، وهم من أهل المدينة ومن غير أهل المدينة، وهم من قال عنهم أنهم مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فلهم مع المؤمنين ولهم كفار مع الكافرين، هم يتلونون يظهر نفسه الكافر وكأنه معهم، ومتى ما كانت الغلبة للمسلمين أظهر نفسه معهم وتملق لهم وأظهر أنه واحد منهم. يقول عنهم من المنافقين في الدرك الأسفل من النار، بل وجد القرآن الكريم يتوعد بالعذاب الشديد بالعذاب العظيم لمن قتل مؤمنا متعمدا، يتوعد بالخلود في النار لمن لم يلتزم بحدود الله في المواريث في سورة النساء، يتوعد، والمواريث تخاطب من ليست خطاب للمسلمين، يتوعد بالعذاب والخلود في جهنم لمن لا يقف على حدود الله ويلتزم بما حدده الله سبحانه وتعالى في قضية المواريث وحدها، خلي عن أشياء كثيرة أخرى. هذا المعقول أن يكون الصد عن دين الله مسموح للإنسان الذي يحمل اسم الإسلام؟ وهل معقول أن يكون الإعراض عن هدي الله مسموح لمن يحمل اسم الإسلام؟ تصبح كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله عبارة عن بطاقة تضعها في جيبك ثم تنطلق إلى أسوأ مما كان عليه المشركون والكافرون في أعمالهم، وحينئذ سيكون هذا الدين رخصة لظلم الناس ورخصة لتدنيس النفوس. تنطلق أنت لتضل عباد الله، ما الذي سمح لك بهذا؟ هو الدين، هو الذي أمنني لأن بإمكاني أن أنطلق في مجال كهذا ثم لن أعذب ولن أخلد في جهنم، بل لن تمسني النار إطلاقا. وهذا ما لا يجوز على الله سبحانه وتعالى. عندما تقرأ في بعض التفاسير فيقول لك هذه الآيات تتحدث عن كافرين تتحدث عن مشركين، فهي آية تعني أولئك، أما نحن فلا، نحن حملنا اسم الإسلام وتشفع يا رسول الله، فاعرف أن هذا غرور وهذا خداع، وسيكون واقع من يعتقدون هذه العقيدة كما حكى الله عن بني إسرائيل وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. هذه افتراءات افتروها أناس سابقون ونحن عندما نقبلها منهم، وبالطبع لا ينفق شيء من الباطل إلا إذا ما حمل اسم دين وقدم إلينا باسم دين. فيقال الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويكون ذلك الحديث في بطون المجاميع الحديثية التي يعتبرونها هي مجاميع السنة، على أن يبدل الباطل باسم دين هكذا، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. ويقول الله سبحانه وتعالى، وكما أسفنا القرآن تحدث عن جهنم ووصفها بشتى الأوصاف بما في ذلك، فمن دخل جهنم طبعا كان يحمل اسم مسلم او يحمل اسم يهودي او نصراني او مشرك او كيف ما كان. يقول الله سبحانه وتعالى: أذلك خير نزلا ام شجرة الزقوم؟ بعد ان ذكر ما عد الله سبحانه وتعالى سبيلا للنعيم العظيم قال بعده: أذلك خير نزلا اي ضيافة واكراما ام شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. فما تحدث عن الفاكهة الكثيرة التي ليست فما زال عنها لا مقطوعة ولا ممنوعة الجنة فواكه كثيرة العنب والرمان والتفاح ومختلف الفواكه التي قد لا نعرف كثيرا منها. هناك في النار أيضا شجرة هي فاكهة أهل النار اسمها نفس اسمها بشع زقوم أي اسم مزعج اسم غير مقبول. وهكذا بعض المخدرات تكون هي غير مقبولة حتى لو حاولت أن يكون اسمها لشيء جميل الاسم لا يركب على هذا المسمى. اسمها بشع وهي شجرة حقيقية والله بقدرته سبحانه وتعالى هو القادر على أن يجعل في النار أشجارا تتغذى على النار وتثمر نارا وتولد نارا. ليس هناك ما يعجز الله سبحانه وتعالى. وإن كان الظالمون قد يجادلوا في هذا كيف شجرة في جهنم ونحن نعلم أن النار تحرق الأشجار. المعلوم أنه هنا في الدنيا يقال أن بعض الحيوانات جلودها غير قادرة للاحتراق هنا في الدنيا. النار لم يجعلها الله سبحانه وتعالى بردا وسلاما على إبراهيم وهي نار قد ملأ بها واديا تحرق الطير عندما يمر من فوقها. الله الذي خلق النار يستطيع وهو قادر على أن يجعلها بردا فلا تضر إبراهيم ويستطيع أن يخلق أشجارا تنمو فعلا تتغذى على النار كما تتغذى أشجار الدنيا على التربة والماء والنور والهواء. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم تخرج هي تنبت لأن الناس في الدنيا ليس كثير من الأشجار هم من يزرعونها. أهل النار غير مستعدين أن يزرعوا شجرة الزقوم لكن هي تخرج رغم عنهم تنبت هذه الشجرة مزارع تخرج في أصل الجحيم في نفس أرض الجحيم ضلعها ثمارها أيضا بشعة كأنه رؤوس الشياطين كل شيء في جهنم عذاب وعذاب حتى معنوي أن تكون ثمرة تلك الشجرة التي هو سيضطر إلى أكلها الجوع يكاد جويته سيضطر إلى أكل هذه الشجرة ثمارها ثمرة بشعة طلعها كأنه رؤوس الشياطين. العرب أنفسهم يتخيلون رؤوس الشياطين بشعة فنحن لا نشاهد رؤوس الشياطين وقد تكون حقيقة رؤوس الشياطين شكلها بشع جدا. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون من شدة الجوع يأكل رغما عن من هذه الشجرة الشديدة المرارة التي يقال كما روي في الأثر أنه لو أن قطرة واحدة من هذه الشجرة شجرة الزقوم وضعت في الأرض لأمرت على أهل الأرض معائشهم شديدة المرارة جدا. وهي أيضا نار تغلي هي تغلي في البطن فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. الإنسان في الدنيا ليس يتعود على يشرب أثناء الطعام يشرب زقوم يأكل زقوم كما يشرب حميم بعده. كما قال أيضا في آية أخرى يذكر فيها هذه الشجرة أنها نار أيضا، ثمرها نار، إن شجرة الزبون طعام الأثيم كالمهل تغلي في البطون، كالزيت المحترق تغلي في البطن، كغلي الحميم، كغلي الماء الساخن جدا.
الله أكبر، الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، الموت لإسرائيل، الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، الموت لإسرائيل،
لأنه هنا في الدنيا عادة ما يضل الإنسان وما يصرفه عن ضاعة الله ويصرفه عن واجب الحق هما يقدم إليه من إغراءات من قبل الآخرين، والإغراءات طبعا قد تكون كثير منها متعلق بقضية الأكل والشراب، وعندما يكون الإنسان نفسه يريد أن يتوفر لنفسه الطعام الجيد والشراب الجيد والسكن الجيد ولو كان على حساب دينه، يعرف أنه سيرى تلك متعة قصيرة تنسى عارضة في حياته نسية، ثم سيكون له طعام من هذا النوع. عندما يأتي حاكم من الحكام يحكم بالباطل، عندما تقدم له جالون من العسل، عندما تقدم له خروف، عندما تنقله إلى بيتك وتقدم له غداء دسما، فيتعاطف معك فيضيع حق الآخرين ومقابل ما أعطيته. يقول هنا أنت أضعت الدين، أضعت الحق مقابل طعام وشراب، أنت تتلقى طعاما وشرابا، طعام وشراب سيء. إذا كانت تلك وجبة واحدة فإنك ستأكل من ذلك الطعام البشع في اسمه، البشع في منظره، الذي هو يحرق البطن، ستأكله دائما دائما. وجبة واحدة تبيع بها الحق، وجبة واحدة دسمة تبيع بها دينك، وجبة واحدة تدخل في موقف الباطل، لأن فلان قدم لك غداء دسم وقدم لك عسل، هناك في جهنم ما يجب أن تتأمله، هناك زبوم وهناك صديد وهناك حميم. كأن الله يقول لنا إذا آثرتم هذا الطعام في الدنيا وبعتم به دينكم فإنكم تجدون طعاما سيئا تأكلون منه دائما دائما لا ينقطع أكلكم منه. حينئذ يخاف الإنسان، لأن الله لرحمته وعندما يذكر هذه التفاصيل هو من أجل أنه قارن نحن في الدنيا، فنخاف لأنه لا يريد أن ندخل جهنم إلا إذا فرضنا أنفسنا على جهنم رغما عنها. الله لا يريد لعباده يدخل جهنم، يهديهم، يذكرهم، يخوفهم، يعرف تفاصيل هذه النار، يجري أن تقارن بينما تسمع من تفاصيلها وبينما يعرض لك في الدنيا. طعام وشراب، هناك طعام وشراب قارن بينه، حين تجد بأن هذا الطعام والشراب الذي يقدم لك في الدنيا ليس أهلا لأن تبيع دينك به، ثم يكون جزاؤك طعام وشراب من هذا الطعام والشراب السيء في نار جهنم. هو لا يذكر الأشياء لمجرد حكاية مشاهد، قصة حزية أو وسيلة كما نقول، هو لأن الله سبحانه وتعالى يعلم أن في ذكر هذه التفاصيل ما تأملناها ما يخيفنا وما يردعنا، وسنجد تفاصيل ماثلة أمام أعيننا كلما عرض علينا شيئا من حطام الدنيا. يقول لا، هذا الطعام لا أقبله، إن وراءه طعام الزبوم، هذا الشراب لا أقبله وإن كان عسلا مصفى، وراءه الصديد والحليب، هذا الثوب هذه البدلة لا أقبلها، لأن وراءها ثياب من نار، وراءها سرابيل من قطران. وهكذا تجد في تفاصيل جهنم إذا كنت واعيا ما يجعلك تجارب في كل مسيرة حياتك عندما تتعرض للإغراءات من قبل الآخرين التي هي عادة تتعلق بقضية الشراب والطعام.